نصل إلى ذكر الأحاديث فلا يؤخذ منها إلى الأحكام. حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة في روايتين يدلان على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس، ما تغير أحد أصحابه في النجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كبيرا، وهذا محل الإجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد أن ما تغير في النجاسة أحد أصحابه فإنه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا أو كبيرا. أما حديث الكلمة فهو يدل على أن ما وقع فيه النجاسة وكان قليلا أنه يتنجس ولا نجاسة. أقول حديث أبي سعيد وأبي هريرة يدل على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كبيرا، وهذا محل إجماع، وأن ما لم يكن وأن ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كبيرا، ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كبيرا. هذا مفهوم حديث أبي سعيد وأبي هريرة. أما حديث ابن عمر فهذا يدل على أن ما وقع فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا أم عمر يدل على ذلك بمفهومه هذا. وهذه هي المسألة التي كلم فيها الفقهاء على قولهم. القول الأول هو أن ما وقع فيه النجاسة وتغير فهو نجس سواء كان قليلا أو كبيرا، وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كبيرا. وهذا قول الإمام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن ما لم يتغير بالنجاسة فلا ينجس سواء كان قليلا. وينزلون عن حديث خذ الحرى قالوا لأنه حديث مضطرب لذلك، أن في بعض روايات إذا بلغ الواو كله وفي بعض روايات كثير وفي بعض روايات بلغ الاختلاف، وأيضا الكلة مجهولة قال كلتين فلم يبين، فهو حديث مضطرب. وأيضا في السند مقال فلا يكتب به ويكون العمل على حديث أبي سعيد وأبي هريرة لأنه أيدهما الإسلام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي غير مشهور من مذهب أحمد أن المال إذا كان دون الكلتين ووقع فيه النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير لمفهوم حديث ابن عمر، لمفهوم حديث ابن عمر أي مفهوم هو أن ما لم يدر الكلتين يعني ينجس، ومفهوم رواية مجلس أنه إذا كان دون الكلتين أنه ينجس ولو لم يتغير. وأجابوا عن اعتراض الأولين من الحديث ابن عمر في سند نظر أنه سند كما سمعتم صححه فائدة من العلم مثل سليمة والحاكم وابن حبان، وله عدة طرق أي بعضها بعضا فقد درس سنده الحاضر من قبل من التأليف إلى المراد التوبية ووصل بالمراره إلى أنه حديث مستدل. هذا الجواب عن كلام الكلام. أما الكلام عن الاعتراض لأنه مختلف فالحديث ليس مختلفا، فإن الرواية بكل شيء الرواية بكل شيء هذه قوية ومع ذلك نحن جميعنا. فالرواية بكل شيء رواية كما صححها ثلاثة من الأئمة وحدد بكل شيء أن يحسبها الرواية. وأما أنه أن الكلام مجهولة ليست مجهولة، جاء تقريبها كلام الولاد بلا أجر لغير أسماء الولادين من كلام أجر تقريبا الكلام مجهولة. فاندفع احترامه على هذا الحديث ولم يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع على المحققين هو القول الأول أن الناس لا ينتج إلا بالتغير في الأجانب سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن دلالة الحديث بن عمر دلالة مفهوم، دلالة مفهوم، دلالة حديث أبي سعيد وأبي هريرة دلالة منطوق، دلالة منطوق. ما نسمع أن الناس لا ينتج إلا بالتغير في الأجانب. القول الأول نشف أنه أفضل، والقول الثاني أحضر فيه اختيار، لكن من تنظر به الله قال لا نكون من الثلاثة فاطل أولا لم يجد غيره لا نكون له خيال مسجد هذا من أنه مات ولم يتغير أحد وأصابه من الناس فإنه يتوضع به ويتخلى به والحمد لله. أما مع القدرة ومع السعة الإنسان يختار وعرف وضع بالباب الذي لا خلاف فيه، وضع بالباب الذي لا يختلف فيه الاحتياط اليه وعدم الصحه شيء اخر. اذن سهل من الاحاديث هذه المساله الاولى، المساله الاولى ان المال اذا تغير في النجاسه فانه يجب سواء كان قليلا او كثيرا. هذا ما يجب عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة. المسألة الثانية أن المال يتغير بالنجاسة فإنه لا يجب سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة في الأئمة. المسألة الثالثة مثل حديث ابن عمر في مفهومه على أن ما كان في مسؤولتين ووقع في رؤيته أنه ينجز ولو لم يتغير بها، لقول لم يحمل الحدث ولقول لم ينجز، ومفهومه أن ما دون مسؤولتين يحمل الحدث وأنه ينجز ولو لم يتغير. هذه المسألة الثالثة وهذا قول العلم الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن مشهور عنه.
عيرا أحد أصحابه الثلاثة إلا ريح وإلا طعم وإلا نور أنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم. في هذا الحديث بيان لون آخر من أنواع التأويل وهو الماء الذي استعمل في غسل الجنابة والماء الذي وقع فيه البول من الآدمي. هذا أيضا محول على قوله صلى الله عليه وسلم قوله عن ابي هريره والصحابي الجليل المسلم من الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو هريره كليته نفسه كل نبيل على اقوال كثيره وقصها أنه عبد الرحمن بن حق الصوفي أنه أبو قبيلة جبلية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وأسلم وتلازم النبي صلى الله عليه وسلم تلازمة تامة تلازمة تامة من أجل رواية الأحاديث عنه. فكان أكثر الصحابة في الرواية كان الصحابة يرويون في أمور معاشهم وأمور جاراتهم ودروعهم. أما هو فتفرغ انتهى منه أسلم تفرغ من رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك صار أكثر الصحابة رواية الحديث ولا يضاهيه الا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فان عبد الله بن عمرو ايضا سوي نشر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الكاذب ووجوده لا قادر الى ان لا حياه التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل او بفعل مغالب مجزوم بلا حياه ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه او منع من هذا الشيء لأن النبي معناه طلب الكف طلب الكف عن الشيء إذا بعكس الأمر فإن الأمر طلب فعل الشيء له طلب الكف عن الشيء لا يغتسل يعني يكف عنها لا يغتسل أحدكم في قلب الأمة إلا بالحجاب يعني المعنى الراتب كما تذكر في الرواية الآتية الذي لا يجوز الماء المسكن في مكان ولا يقع عليه انتقال من هذا المكان كان يسمى راتب أي يسمى دائم خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير ويتحول ويجري ويتجدد في المكان. الماء الجاري فهو جمل قعد من عليه جلاب الجنوب من عليه جلابة والجلابة معناها الإنسان المني يتفعل بلده هذا إذا نفق عليه المني بلده ثم يبني بل لأن هذا الماء جانب محله هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وكذلك لو جامع جامع ولو بدون المجال فإنه يسمى دينه إذا حولت رجل بقاء دين ولو لم يكن يسمى دينه يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا سأل كفالة فقد وجد الرسل هذا هو الجنة لا يقصد الحال بالسماء الثاني وهو الجنون تخرج هذا ما لو افتكر لا تجاه من تغلط او تنظر ليس عليه جلاله فانه لا يدخل في هذا الموت لو انهمت بالله في التغلط او انهمت بالله في التنظر فانه لا يدخل في هذا النعيم قوله صلى الله عليه وسلم الله وجهه يدل على انه اذا لم يكن جنوبا لا يدخل في هذا البلد اخرجه مسلم في هذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه في هذا اللفظ وللامام البخاري انه روى على الحديث رغم عنه فهو لا يبولن أحدكم بالماء الجامد الذي لا يبني ثم يغسل يديه قوله لا يبولن لا هذه لا أحد أيضا ويقولن فعل مضارع مجنون بلا أن لا يبني مجنون بلا أن لا يبني ولكنه قلت الحد من أجل اتخاذه بيسير التوفيق أقول لك فمن التوفيق مثيلا على الظلام مدين التوفيق لما بتحسون لأن عمشان والمناس هو التوفيق حبيبا وهي في المخصة إذا لفت عن عاصف فيكسنن لا ولا يكونن ويكونن خير التوفيق حبيب الفعل مجزوم محلا ولكنه حرز بالاجل التخلص يجبها اثبات الغير لان اخر الفعل ثابت قول التوحيد هذا ثابته الذي يتخلص من التقاء اثبات الغير حرز ما يقول ذلك فانه مجزوم الحمد لله يصدق لا يبولن أحدكم هذا نقل عن الزور بالماء الجائم ثم تذكره بقوله على يد الجائم وجابت رواية البخاري على رواية مسلم تذكير الماء الجائم وأن المراجع على يد الجائم آية الزكاة في حكمه ثم يغتسل فيه ثم أي ثوب العصر ثم للتصريف مع نفس الطرح التصريف مع الزراجين ثم يرتجل ثم يرتجل ثم يرتجل يجيب في هذا الشيء أما الرواية ثم يرتجل بجد فيكون معروفا على لا يبدلن عرفنا أن لا يبدلن إلى حيث يكون المعطوف عليه مجموما ان المعطوف على المذكور مجموما فتقول على المذكور لانه معطوف على محل لا يكون الجبل هلوى يعني كما نهي عن الزور في الماء الثالث ايضا نهي عن الثالثيين أما رواية الرابع ثم تسجلوا فهو على تصديق أو على أنه خبر تصديق على أنه خبر مكتدى إن نحن خبرون مكتدى فهو مساعد الأمر فالتصديق ثم هو مكتدر به ثم هو مكتدر به مكتدر به المبارك مكتدر ويعني عن الناس المساجد على الإطراف المصنع في الطائرة وفاعله ضريب التسجيل الجملة وحين حال قطع خبر مستجعين أخير ثم يأتي وكذلك ثم يأتي نحن نقوم بآل هذا نعم نقوم بآل مقرى هذا ثم ويكون المعنى لا يقول أن أحدكم بما يسأل ثم يحتاج إليه بعد ذلك ويحتاج إليه أو بأنه يحتاج إلى بعد ويحتاج إلى به ثم يجده بحد قد زال إليه ويكون أسأله على نفسه
قال الظهر منه ورواية أبي داود قالت من الجلال
هذه الأمثلة أو يلبسها عليه بعض الناس عنده مرض يأتي ويسأل في هذا المكان فإذا حرص وضع الأضلال وربما يسأل المبيحة هل ذاك أو يغير بيت السيارة في هذا العلم وما سمعني يأتي في هؤلاء الطعام ثم إذا جاء الناس بذلك يجبون تحسن عليه هذا فيسؤول عليه من أما الماء الجاري والماء المستبدل الكثير هذا لا يضر الوضوء وإن كان إلى الحدث والوضوء لا يتضول فيه ولكن لو تضول فيه إنه لا يضر إن الماء المستبدل أو الماء الجاري لا يضر فيه يدل الناس بما إثبات،
سواء بال فيه مباشرة أو بال بإناء وصفه فيه حكم سواء، خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يرون أنه لو بال في صارورة ثم حبها في الماء الدائم أن هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه، لأن ظاهر الحديث عندهم لا يقولن في الماء، لا يقولن في الماء، فلو بال في غيره ثم قبله فيه لا يتناوله إلا في علمه، وهذا لا شك جنود على الظاهر، لأن العلة سواء سواء بال فيه مباشرة أو بال فيه بواسطة، المعنى كله سواء من ظهور أهل العلم. أما ما فرق الظاهرية فإنه تفريق غير صحيح، وهذا من علوم الظاهرية واجتمعوا عليه في هذه المسألة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه كما هو ظاهر رواية الإقامة. على المثال الأولى، إذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة، فالجمع بينهما من باب أولى، أنه منهي عنه، أنه منهي عنه وأنه محرم بلا شك. إذا كان ممنوعا من البول في الماء فقط وممنوعا أيضا من الاغتسال في الماء الدائم فقط، فالجمع بينهما من باب أولى بالله. وقد جاءت به رواية الإمام البخاري، المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، كما قال به جمع من أهل العلم، وكما هو مفهوم حديث عن كل شيء كما سمع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء الثلثين لم يحمل القدح، مفهومه أنه إذا لم يبلغ الثلثين أنه يحمل القدح، بمعنى أنه يتنجس. وهذا الحديث الذي معنا لا يقول أن أحد في الماء الثاني يؤيد ذلك، يؤيد أن الماء الحديث يتنجس بالبول ولو لم يتغير أحد أوصافه. الذين يرون انه لا يتنفس من اجل التغير يقول على انه من باب التعبد، على انه تعبد لكن لم يعرفه عله الامر. المساله الخامسه، الحديث دليل على ان الماء المستعمل رفع الحدث الأكبر أو الأصغر أنه يسلبه أن ذلك يسلبه الطهورية، الماء المستعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يصلح به من الزنا، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم والمسدود، دل على أن الماء المستعمل رفع الحدث أنه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية. سيأتي بحث هذا في الأحاديث التي بعده، الأحاديث التي بعدها. وهذا رأي جماعة من الفقهاء أن الماء المستعمل في رفع حدث أنه مثل الطائرة لا طهورا،
هذا لا قبول. هذا على رأي الذين يقسمون الولايات إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام. هذا يقسمها تقسيمات. فهذا من أدلته حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن انغماس الجنب بالماء الدائم. خامسا رواية مسلم منه ولا جهدت منه من الجنازة تدل على أن الماء الذي وقع فيه البول الذي تتول فيه أنه لا يصح أن يتطهر منه سواء غمس فيه أو سرب منه. لا يقول أن أحدكم بالماء الجائز الذي لا يجري وما يتسل فيه. وفي رواية لمسلم منه تدل روايتان على أن التطهر بالماء الذي وقع فيه البول أنه لا يصح سواء غمس فيه أو سرب منه. لأن البول أكثر وأكثر فيه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس من مشاربهم وظلهم ورقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكررها عليهم في إعمالاته المخالفة للآداب. المسألة السابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكبير البحيرات والذرة الكبيرة والقوارب، فهذه لا يغسل فيها التبول أو تبول فيها السفر أو تسل فيها من الجنازة، لا يغسل ذلك فيها بالإجماع العلم. وإنما ينهي عنه الماء القليل السائل القليل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على أمره وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، يجب على طالب العلم أن يحفظ الأحاديث التي تقرأ في كل جلسة، لأن العلم إنما يكون بالحفظ والأحاديث ويسر ولله الحمد. نحن لا نطيل، ناخذ حديث او حديثين، فما علي احد العذر في ان يحفظ. هذا شيء له غنيمة له. اذا لم يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ بعد القران؟ قال بالعلم لا بد ان يحفظ القران اولا، كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حديث متعلقة بالأحكام، أنه بحاجة طالب العلم لا بد أن يحفظ القرآن أولا، كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حديث متعلقة بالأحكام، أنه بحاجة إليها، وهي أساس العلم. لا يمكن تكون عند الإنسان حصيلة من العلم إلا إذا حفظ نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي الأساس الذي يثمر له العلم النافع. قال رحمه الله عن رجل صاحب النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغتسلا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رجل مسلم. إلى أصحاب السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جثمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها قالت إني كنت دون ماء. قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجلب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء مصرحا به أنه الحكم ابن عمرو الغفاري كما هو في الملتقى للمجد بن تيمية. وأيضا جاء أنه عبد الله بن سرجس هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، فالمبهم منهم لا يضر في الرواية، إنما الإبهام يضر إذا كان المبهم غير صحابي، إذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى، وهذا يسمى بالمجهول. والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته، فالإبهام إنما يضر في غير الصحابة، أما الصحابة فلا يضر لأنهم كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مختم كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل عقد ذهب ما بلغ ود أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه. إذا ثبتت صحبة الرجل فإنه عدل بلا شك، فلا يضر الإبهام هنا، لا أنه قد صرح به في روايات أخرى للحديث وسمي الصحابي، زال أي لبس. ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله أن هذا الحديث شبه مرسل قوله غير صحيح، ليس بمرسل بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلب الشفع، النهي طلب الكف من هو أعلى، هذا هو النهي، بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل، الأمر طلب الفعل من الأعلى من هو دونه، والنهي طلب الكف عن الفعل من الأعلى من هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة يعني من الجنابة أو حدث الأكبر الحيض أو النفاس، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل، الماء الذي يبقى في الإناء بعد اغتسال الرجل لا تغتسل به المرأة. هذا معنى الحديث. ولا الرجل أي ولها أن يغتسل الرجل بفول المرأة أي بما بقي في الإناء بعد اغتسالها منه وليغترفا جميعا يغترفا من الإناء جميعا ويغتسلا من الإناء جميعا الزوج مع زوجته لا بأس أن يغتسلا جميعا من إناء واحد هذا خاص للزوجين لأن كل منهما يباح له أن ينظر إلى الآخر حكم النكاح هذا في الاغتسال كذلك في الوضوء لا بأس أن يغتسل أن يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه أن يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من إناء واحد لا بأس بذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما فيه يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للآخر دعني دعني يعني اترك لي شيئا من الماء هذا معنى قوله وليغترفا أي من الإناء جميعا قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وإسناده صحيح هذا من الحافظ بن حجر المؤلف إسناده صحيح ردا على ابن حزم لأنه يقول إن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية داود الأوزي وهو ضعيف والصواب أن داود يطلق على رجلين داود الأودي يطلق على رجلين أحدهما ثقة وهو داود بن عبد الله الأودي والثاني ضعيف وهو داود بن يزيد الأودي هذا ضعيف فابن حزم رحمه الله ظن أن هذا الحديث من رواية داود بن يزيد الأودي فضعفه والصواب أنه من رواية داود بن عبد الله الأودي ووثقه فالحديث الصحيح كما قال ابن حجر في البلوغ فاندفع عن اعتراضان اعتراض البيهقي رحمه الله لأن الحديث مرسل لإبهام الصحابي واندفع اعتراض ابن حزم رحمه الله بأن الحديث ضعيف لأن قوله مبني على توهم أن الراوي هو داود بن يزيد في الأول قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس إذا أطلق كلا فالمراد به عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعاه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لأن التأويل عند السلف المراد به التفسير إنما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا عند المتأخرين أما عند السلف فالتأويل يراد به تفسير القرآن فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس، رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل، حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبر الأمة بسعة علمه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن، كذلك كان في عهد الخلفاء أهل أبي بكر الصديق وأهل عمر كان صغيرا، كان عمر يحضره مع أكابر الصحابة عند المشورة، كان يحضره مع أكابر الصحابة وهو صغير، فقال بعضهم إن لنا أبناء يعني لما لا يحضرون، بين لهم عمر رضي الله عنه قبل ابن عباس يعني امتحنهم، فقال عرض عليهم سورة النصر: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا أمرنا إذا انتصر الإسلام فتح الله مكة أن نستغفر وأن نتوب إلى الله عز وجل. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته، إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فهذا علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أرى فيها إلا ما ترى. فبذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله، والسر في كون عمر رضي الله عنه يحضره. هذا هو عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة، من فضل يعني باقي الماء الذي اغتسلت منه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، وهي صحابية جليلة وشرفت في بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها، وصارت من فضليات أمهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من فضل ميمونة، أخرجه مسلم يعني في صحيح. الأصحاب السنن الأربع لداود الترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن. ولي أصحاب السنن أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، هي ميمونة رضي الله عنها، هي ميمونة اغتسلت من جفنة. الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها القصعة، أيضا صحفة صغيرة قصعة ثم الجفنة. قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، أي يصنعون لداود جفان جمع جفنة في الطعام، كالجواب يعني كبيرة كالجابية، كثرة جلوده وكثرة الذين يأكلون حنبه عليه الصلاة والسلام، لأنه ملك رسول، ملك رسول سمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام. كذلك ابنه سليمان سمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، يعني بعد ما اغتسلت منها إحدى زوجاته، فقالت موضحة له: إني كنت جنبا، يعني اغتسلت من هذه الجفنة من الجنان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب، معناه أن الماء لا يتأثر، الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فإذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن الماء لا يتأثر بذلك، إنما الممنوع كما سبق أن ينغمس فيه، أن ينغمس فيه، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري. أما إذا اقترب منه فالماء لا يجنب. إذا كان من جنب يجنب في الكرم يكرم فهو بالظن، وإن كان من جانب كسر النون جانب يجنب فهو بفتح النون، كفرح يفرح. أما رواية يجنب فهو من الرباعي، من أجنب يجنب من الرباعي، أما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي. هذا من حيث جنة الكلمة، أما معناها فكما وضحنا أن الماء لا يتأثر لمن اغتسل من خارجه من الجنابة أو من غيرها من الحدث الأكبر. قال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب. صححه الترمذي، أي حكم الترمذي أحد أصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث، وصححه أيضا ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن محمد، أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة، له كتاب من الحديث اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، حكم بصحة هذا الحديث. فهذه الأحاديث استفاد منها ما يأتي: أولا النهي عن اغتسال المرأة بفم الرجل كما في الحديث الأول، النهي عن اغتسال المرأة بفم الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفم المرأة. ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في آن واحد من إناء واحد. هذا ما يستفاد من الأحاديث. أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فم الرجل فهذا قد أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فم الرجل، ولم يخالف فيه إلا نذر يسير، أن يخالف فيه إلا نذر يسير، لأن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على الجواز. أما اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد فهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل جميعا من إناء واحد بشرط أن وجود المحرمية وجود المحرمية إما بزواج وإما بقرابة. أما الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فهذا لا يجوز, لا يجوز هذا لأن المرأة مأمورة بالحجاب. أما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من فضل المرأة, هذا هو موضع الخلاف. الحكم الثالث واغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة أي الماء المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة أو الحيض أو الحدث له, أخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي أخذا بظاهر النهي. وهذا نسبه الشوكاني من الأوطار إلى عمر عبد الله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين حسن البصري وابن سيد حسن البصري وابن المسيد سعيد بن المسيد. هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء وهو القول الأول بعدم جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل أخلا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا الرجل من فضل المرأة على نهي في التحريم. القول الثاني لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به إذا خلت به, أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من فصلات الفقه الحنبلي. إذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أن يغتسل به, مثلا خلته ودخلت في غرفة ليس عندها أحد واغتسلت منه فلا يجوز للرجل أن يغتسل. وكذلك لو توضعت منه خالية لا يجوز للرجل أن يتطهر به إذا خلت به, أما إذا اغتسلت منه من غير خلوة أو توضعت منه من غير خلوة لأن كان عندها من النساء أن تجول به الخلوة فإنه لا يمنع الرجل من تطهر بطهيره. وأجاب عن حديث الجواز اغتسال الرسول بفضل ميمونة وقوله إن الماء لا يجنب, أجاب عن ذلك لأن المراد ما لم تخلو به, أن المراد ما لم تخلو به ما لم تخلو به, فحمل حديث المنع على ما خلت به وحديث الجواز على ما لم تخلو به. هذا القول قول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق بن راهويه هو سمع من محدث سمع في متن الزاد وغيره. القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم. قول جمهور أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخل به، أخذ بحديث ابن عباس، أخذ بحديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن، وواضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة، والتعليل بقوله إن الماء لا يجلب واضح في هذا. فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة من حدث أكبر، أخذا بحديث ابن عباس بروايته عند مسلم وعند أصحاب السنن. وأجابوا عن الحديث الأول لها الرجل المرأة أن تغتسل بحوض الرجل والرجل بحوض المرأة، أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، أجابوا عنه بعدة أجوبة، أحسنها ما قاله الحافظ بن حجر أن حديث النهي محمول على الكراهة، على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز محمولة على الإباحة، فجمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنزيه وحديث ابن عباس على الصحة، على الصحة مع الكراهة. لأن النهي القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فإنه ينصرف، وجاء في هذا ما يصرفه إلى التحريم إلى الكراهة، جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم وهو حديث ابن عباس، فهو ماشي على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه. فربما يسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن اغتسال الرجل من فضل المرأة تقول إنه مكروه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا، الرسول لا يفعل المكروه، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز في الأمة، وهذا في حقه ليس مكروها، بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مكروها في حق غيره فقط. أما هو فإنه يفعل هذا من أجل بيان الجواز للأمة، ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم العجاب بأن حديث النهي منسوخ، نهى المرأة تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس أنه اغتسل من فضل ميمونة، فيكون هذا ناسخا، ولكن النص يحتاج إلى معرفة التاريخ، وأيضا النص لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، النص يحتاج إلى أمرين بل إلى أمور، النص يحتاج إلى أمور، أولا تساوي الأحاديث في الدرجة، وثانيا العلم بالتاريخ وأن الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، وثالثا لا يصار إلى النسخ حتى ولو لو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأن المراد كراهة التنزيه، إذا أمكن الجمع فلا داعي إلى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث وهو أن يحمل النهي عن اغتسال الرجل يفضل المرأة يعني ما تساقط من أعضائها، ما تساقط من أعضائها، يكون المراد بالفضل ما تساقط من أعضائها لأنه استعمل، بخلاف ما بقي في الإناء هذا لا يتناوله النهي، ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من عوائق ويكون الجواز لما بقي في الإناء كما عندنا الأحاديث، ولكن هذا فيه نظر. وأحسن ما فيه هو ما قاله ابن حجر رحمه الله أن المراد كراهة التنزيه، لأن النهي إذا صرفه صارف عن التحريم حمل عليه وصار جمعا من الأحاديث. إذا يقال يجوز للرجل أن يتطهر بفعل المرأة، إلا أن الأولى عدم ذلك، يكون من كراهة التنزيه. هذا هو أرجح الأقوال، وهذا هو القول الراجح. أما القول بتحريم كما هو القول الأول أو القول بتحريم ما خلت به، فكل هذه مرجوحة، أقوال مرجوحة. والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما يفهم ما تطهرت منه المرأة، هذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رجعه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وفي رواية للترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة: صححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة. والسؤر هو الباقي بعد شراب الكلب، الباقي من الماء بعد شراب الكلب أو شراب الهرة منه. وكذلك في الأكل، السؤر هو البقية من الشراب أو من الأكل الذي يأكل منه الإنسان أو البهائم، هذا هو السؤر. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. طهور بضم الطاء مصدر، معناه تطهير، معناه تطهير، تطهير إناء أحدكم. أما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به، الشيء الذي يطهر به. قال له: طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الطهور بفتح. أما الطهور بالضم فهو المصدر، مصدر طهر، يطهر طهورا أو تطهيرا. إناء أحدكم، الإضافة هنا ليس لها مفهوم، حتى ولو كان الإناء ليس له مالك فحكمه حكم الإناء المملوك، فالإضافة هنا ليس لها مفهوم. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ، الولوغ هو إدخال، ولوغ الكلب هو إدخال لسانه في الماء ثم يحركه سواء شرب منه أو لم يشرب، هذا هو الولوغ. يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وحركه، هذا هو معنى ولغ الكلب، أي إذا أدخل لسانه في الماء وحركه شرب منه أو لم يشرب. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، هذا خبر المبتدأ، يعني طهور هذا المبتدأ، خبره أن يغسله، وأن يقال لها عن المصدرية تنصب ما فعل، تنصب الفعل الذي بعدها، يغسله منصوب بأن المصدرية، وأن وما دخلت عليه تأويل المصدر، خبر المبتدأ تقديره غسله، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله، هذا المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه. مثل وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ وخير لكم خبر، والتقدير صومكم خير لكم، فقوله هنا أن يغسله هو في تأويل المصدر غسله سبع مرات، سبع مرات منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، أو تقول نائب عن المصدر، لأن التقدير أن يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا وأناب عنه العداد السبع، كما تقول كما تقول ضربه خمسا، أي خمس ضربات، فالمصدر ينوب عنه عدده أحيانا، ينوب عنه عدده كما في هذا الموضع، سبع مرات أي سبع غسلات، أولاهن أولى يعني المرة الأولى، المرة الأولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب، يعني استعمل التراب مع الغسلة الأولى، سواء وضع التراب في الإناء ثم صب الماء عليه، أو صب الماء فيه ثم ذر التراب على الماء، أو خلقهما جميعا وصبهما في الإناء، المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. هذه هي أصح الروايات، اتفق عليها الشيخان أولاهما. جاءت روايات أخرى كما عند الترمذي أخراهن أو أولاهن، شك من الراوي، وفي بعض الروايات إحداهن، في بعض الروايات عفروه الثامنة للتراب، الثامنة رواية متعددة، ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة لأنها مضطربة، لأنها جاءت بعدة روايات، أولاهن أولاهن أخراهن أو أولاهن إحداهن الثامنة، قال هذا مضطرب، والصحيح أنه لا اضطراب في الحديث لأن رواية أولاهن أصح لأنها رواها الشيخان، فيؤخذ بها، يؤخذ بالرواية الصحيحة، ولا يكون هناك اضطراب إلا إذا تساوت الروايات، تساوت الروايات في الدرجة، وهنا لم تتساوى، يعني الرواية الأولى هنا أصح ويؤخذ بها، فلا يكون في الحديث إذن اضطراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه، هذه كنايته أو كنيته كنيتها أبو قتادة، أما اسمه الحارث بن الزبعي الصحابي الأنصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله. أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة أنثى الهر، أنثى الهر حيوان معروف، يقال الهر ويقال القط ويقال السنور، أسماء لهذا الحيوان المعروف، منه ما يكون أهليا ومنه ما يكون بريا. والكلام الآن في الهر الأهلي، يطلع الأهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، نجس فتح الجيم كلمة يوصف بها الواحد ويوصف بها الجمع، يقال رجل نجس ويقال رجال نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، ويقال امرأة نجس ورجل نجس، فهي كلمة تلزم بنية واحدة في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. النجس ضد الطاهر، النجس ضد الطاهر. قال إن الهرة ليست في نجس. والسبب في هذا والعلة إنها من الطوافين عليكم، طوافين طواف، طوافين جمع طواف، الطواف هو المتردد، المتردد على الناس في بيوتهم قال له طواف، مثل الخدم لما كانوا يترددون على أسيادهم للخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله وليس عليكم بعدهن جناح ولا جناح عليكم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. في غير الحالات الثلاث، ثلاث العورات، لا حرج بين الخدم وأسيادهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة.